السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصرح وزير قائلا: عثرنا على إصابة بالفيروس القاتل، يتأرجح الاقتصاد ويدب الهلع بين الناس، وتتناقل وسائل الإعلام أخبار الوفيات في الصين وغيرها. الجزع والخوف يسيطر على المشهد في بعض البلدان، وإجراءات وقائية ومنع للسفر وحجر صحي يطال ملايين البشر. بعض الناس يترقب دائما لكل حدث يحصل، يقول: هذه مهلكتي. ومع كل خبر فيروس أو زلزال أو بركان يتجدد الخوف والهلع، وحق للناس ذلك. وبين هذا وذاك أصوات تتحدث عن مؤامرات لصرف انتباه الناس عن كوارث تخطط للأمة أو العالم، وأن الأمر لا يعدو كونه تخريب للسياق الخبري لتمرير بعض الأجندات. فكيف ينظر الإسلام للأوبئة والابتلاءات العامة؟ وما هو الهدي النبوي في التعامل معها؟ ما الذي ينبغي على المسلم استذكاره وفعله عند ورود أخبار الزلازل والمحن والأوبئة؟ وما هو الواجب المنوط بالحاكم في مثل هذه الحالات؟ ما هو منهج الإسلام في التعامل مع الأمراض العادية والمعدية؟ وكيف نوازن بين العمل بالأسباب وبين حديثه صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة؟ هل يصح القول بأن هذه الأمراض والأوبئة هي من غضب الله عز وجل وعقوباته؟ وكيف نفهم ذلك ونحن نرى المسلم وغيره يصاب بها؟ ألم يصب بعض الصحابة رضوان الله عليهم في طاعون أمواس؟ فيروس كورونا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخا الكريم.
أهلا وسهلا ومرحبا،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. في البداية، حصول هذه الأوبئة أو مثل هذه الزلازل أو حتى هذه الكوارث العامة، هل هي سنة ماضية في البشر أم هي متعلقة بزماننا الحالي وبعض الناس يروج على أنها أحداث نهاية الزمان وما شابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالبلاء سنة الله الجارية في الخلق جميعا، كما قال جل من قائل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وقال جل من قائل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك نقول هذه الأوبئة والأسقام والزلازل والبراكين ليست بجديدة على تاريخ البشر. في القرآن الكريم نقرأ بأن الله جل جلاله أنزل تلك المثولات بفرعون وقومه: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وقال جل من قائل: لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وبين ربنا جل جلاله ما أنزل بالأمم المكذبة: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
لكن هل يقاس هذا على هذا؟ يعني هذه عقوبات بسبب التكذيب وبسبب الكفر والشرك وغيره.
نعم، التكذيب والشرك والكفر وأذية المؤمنين التي كانت فيما مضى هي الآن أضعاف مضاعفة. واليوم يعني كان بعض الناس يعلق يقول بأن عادا قالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. جاءوا بتصريح للرئيس الصيني قبل فترة بأنه لن تستطيع قوة في الأرض أن توقف تطور الصين. فالمثولات والعقوبات إذا كان الأولون مستحقين لها بكفرهم وعتوهم وتمردهم على الله عز وجل، فذات الأسباب بل أكثر منها موجود في عالم اليوم. ولذلك نقول بأن البلاء الذي ينزل إما أن يكون للمؤمن وإما أن يكون للكافر. فإذا كان الكافر هو عقوبة من الله عز وجل وتعجيل لبعض العذاب، كما قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فهذا من العذاب الأدنى.
ويعتبر عقوبة لأن الكافر لا يتعامل معه التعامل الشرعي بأن يصبر وأن يعتقد أن هذا من الله فيحصل له الأجر، يعني
يحصل له الجزع والهلع والتسخط، ولربما يقدم على الانتحار وما إلى ذلك. أما بالنسبة للمؤمن فإن البلاء نعمة من الله عز وجل، وهذه النعمة تأخذ صورا مختلفة. من هذه الصور تكفير الذنوب والسيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب أي تعب ولا وصب أي مرض، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فهذه من أعظم الفوائد، الذي يصيبني في بدني في مالي في أهلي في ولدي، ما من الأشياء النفسية أو الحسية فيها تكفير للذنوب والخطايا.
بمعنى حتى الخبر الذي أسمعه ويسبب لي نوع من الإزعاج هو
نعم
فيه
تكفير أجره. للذنوب والخطايا. ثم بعد ذلك ثانيا رفع المنزلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد لتكتب له المنزلة عند الله فلا يبلغها بعمله. فيسلط الله عليه البلاء حتى يبلغها، يعني ما عنده من الطاعات ما عنده من العبادات ما يبلغه تلك المنزلة الرفيعة، فيسلط الله عليه ذلك البلاء. ثم ثالثا هي باب لحمد الله عز وجل وشكره. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإذا ابتلى الله عبده فإنه يرسل ملائكة يقول: انظر ما يقول عبدي لعواده، فتقول الملائكة: ربنا إن عبدك قد حمدك وأثنى عليك. يقول الله عز وجل: ابنوا لبيتي عبدا في الجنة، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. فهذا باب عظيم للإنسان يلهج لسانه بحمد الله عز وجل والثناء عليه مع عظم ما هو فيه من البلاء. ثم رابعا أيضا فيه تشبه بالصالحين. في القرآن الكريم ربنا جل جلاله بيّن أنه ابتلى الصالحين من عباده، فهذا أيوب عليه السلام سلط الله عليه بلاء عظيما ثم أثنى عليه بقوله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله باليتم، ابتلاه الله بال تسلط الأعداء، ابتلاه الله بفقد الأولاد، فقد القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وبعض كتاب السير يزيد الطيب والطاهر، وطبعا إبراهيم آخر من فقد، وما بقي له إلا فاطمة. يعني هذا بلاء عظيم، فلذات الكبد وثمرات القلب النبي عليه الصلاة والسلام يفتقدهم واحدا إثرا آخر، يفتقد من أحفاده من يفتقد صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يصبر ويحتسب. أيضا البلاء دليل على محبة الله للعبد. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. ولذلك المؤمن إذا حصل له هذا البلاء فإنه يعبد الله عز وجل بمنزلة عظيمة، وهي منزلة الصبر، يصبر على قضاء الله وقدره، وهو مدرك لحقيقة هذه الدنيا أنها ليست دارا للتنعم، ليست دارا للجزاء. إذا ابتلاني الله بمرض ليس دليلا على أنه مبغض لي جل جلاله. وهكذا طبيعة الدنيا، كما قال القائل: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري، غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدي منها بجلائل الأخطار كم مزدهم بغرورها حتى بدا متمردا متجاوز المقدار. والإنسان إذا بلغ تلك الحال فإن الله عز وجل يسلط عليه ما يعيده إلى وضعه الطبيعي.
نعم. الهدي النبوي في التعامل مع قضية الزلازل، يعني كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التعامل مع هذه القضية، زلازل، البراكين، الريح، يعني ماذا يفعل المسلم في العادة؟
أولا ينزه لسانه عن السب والشتم، ما يلعن تلك الأقدار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا الريح فإنها من جند الله، وقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. ثانيا الإنسان لا يأمن مكر الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء الغيم فإنه يدخل ويخرج ويقبل ويدبر، فتقول له عائشة يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، يعني بأن الغيم يتبعه غيث، فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عائشة فإن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. ثم ثالثا المسلم لا يتمنى البلاء، لا يتمنى البلاء قط، لا تتمنوا لقاء العدو، هذا العدو المحسوس. ثم بعد ذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام على واحد من الصحابة يعوده فإذا هو كالفرخ، يعني تزايل لحمه وشحب وجهه وضعفت قوته ووهن عظمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك بما تدعو، ما الذي تدعو به؟ قال أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا.
لا حول ولا قوة.
يعني إذا كان هناك يعني ذنوب علي يا رب خلصها مني، خلصني منها في الدنيا.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام قال له ويحك لا تطيقه، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي
الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار.
أي نعم. وسمنون العابد الذي كان يقول ليس لي في سواك حب فاختبرني كما تشاء، فابتلاه الله بحبس البول، ما أدري في الطب ماذا تسمونه، فكان يتلوى يعني على الأرض من شدة الألم، ثم بدأ يتردد على الكتاتيب أو الخلاوي أماكن تحفيظ القرآن ويوزع الحلوى على الأطفال، يقول ادعوا الله لعمكم الكذاب. الإنسان ما يتمنى البلاء، ما يدعو الله بالبلاء بل يدعو الله بالعافية. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح وإذا أمسى يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قالوا المقصود الزلازل، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، مقصود بذلك الاستعاذة بالله من الزلازل. كذلك كان يستعيذ بالله من البرص والجذام وسيء الأسقام، يا اللهم إني أعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام.
نعم. هناك حديث يعني أو كلام ينتشر كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي في زماننا، دائما مثلا يأتي أحد ويسوق خبر معين ويقول انظر إلى تخلف المسلمين، انظر إلى تخلف العرب، متى يأتي النيزك الذي سينهي وجود هذا هؤلاء البشر، أو حتى بعضهم يعني يطلق يقول متى يتحرك يعني رئيس كوريا الشمالية فيطلق القنبلة النووية ليمحو هؤلاء الشعوب من أماكنهم.
أي شعوب؟
يعني هو يحدد حسب مشكلته، يعني أحيانا يكون يدعو على شعبه وهو منهم، أو حتى يقصد العرب والمسلمين باعتبار أنه هذا تخلف والناس يعني تطورت وإلى أين يصلوا، حتى بعضهم يطلق مثل هذا الكلام ربما تهكما وأحيانا ربما يعنيه. هل هذا يدخل ضمنيا في مخالفة الهدي النبوي؟
هذه سفاهة.
نعم.
يعني إنسان يدعو على أمة من الأمم، على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها.
نعم.
فاقتلوا منها كل أسود بهيم.
نعم.
يعني قضية التعميم هذه من السفاهة، فإن في كل قوم الخبيث والطيب والصالح والطالح، حتى الجن قالوا أن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدد، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ثم قضية التخلف هذه يعني هذا الذي يقول هذا الكلام نفسه لو بحثت ما الذي فعله من أجل أن يزيل هذا التخلف عن نفسه تجده من أحلاس المقاهي ومن المترددين على الأمور الفارغة ما إلى ذلك. ولذلك يعني كما قال بعض الناس، جاء أحد الشباب وقال لوالديه: أنتما ما زلتما تصليان والناس يعني صعدوا إلى القمر؟ فقالوا له: لا، أنت صعدت إلى القمر ولا أنت صليت
صليت معنا
مع الناس.
نعم. هنا ما الواجب على المسلم القيام به حينما تأتي مثل هذه الأخبار، مثلا احتمالات الزلازل أو احتمالات البراكين أو حتى احتمالات انتشار الأوبئة؟
يعني أولا عليه أن يتثبت، عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يروج ما لا علم له به، ما لم يعلم صدقه، هذه مهمة. ثانيا عليه أن يعلم بأن الترويع حرام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ولك أن تتصور يعني هذه الكلمة التي يبثها الإنسان عبر الواتس أو عبر كلمة مسجلة وما إلى ذلك، ماذا تصنع في الناس؟
هل يدخل ضمن هذا الترويع ما يتداوله البعض الآن في على سبيل النكتة، أنه مثلا شخص كان في صف عيش أو ما شابه فعطس وقال: أنا يعني
مصاب،
لا الجابني من الصين شنو، أو ما الذي أتى به من الصين، فيعني يهرب الناس، هل مثل هذا يدخل ضمن الترويع؟
ما في شك هذا ترويع. والنبي عليه الصلاة والسلام في مزحة، يعني لما أحد الصحابة أخذ شيئا أخفاه من صاحبه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.
نعم. إذن أولا أن يتثبت في الأخبار وأن لا يروع المسلمين، ثم
أن لا يروع المسلمين، ثم ثالثا يأخذ بالأسباب التي تقيه، يأخذ بالأسباب. فمن هذه الأسباب يعني مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يورد ممرض على مصح، يعني إذا ثبت بأن مثلا أويس عنده ليس بالضرورة تلك الأمراض الفتاكة أو كذا،
أي مرض معدي،
حتى أي مرض معدي، أي شيء يؤذي الناس، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن يكف يعني نفسه عن مخالطة الناس. بل أكثر من ذلك، وهذه من العجائب، تجد علماءنا رحمهم الله نصوا على أن الإنسان الذي عرف عنه الإصابة بالعين بأنه يصيب بعين، هذه آفة. الإمام القرطبي مثلا في تفسيره يقول: ومن عرف عنه أنه يؤذي الناس بعينه فينبغي للإمام أن يحبسه في بيته ويجري عليه رزقه،
يعطى راتب يعني،
أي نعم، ويمنعه من مخالطة الناس، فإن ضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي أمره الشرع بألا يشهد الجمعة والجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. مع أن الثوم والبصل ما فيهما لا مرض ولا شيء، لكن مجرد الأذى بالرائحة. فكذلك ها هنا يعني الإنسان إذا علم أنه مصاب بشيء من هذا ينبغي له أن لا يؤذي إخوانه، فإن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام.
نعم. المنهج الإسلام عموما في التعامل مع الأمراض سواء كانت عادية أو كانت معدية،
أي نعم، يعني الإسلام يعتمد قضية الطب الوقائي، وهو الحرص على الصحة العامة للفرد والمجتمع في أحسن الحالات، وله في ذلك وسيلتان رئيستان. الوسيلة الأولى الوقاية من المرض قبل وقوعه، ولذلك تجد بأن الإسلام يأمرنا بالسواك، بقلم الأظفار، بحلق العانة، بنتف الإبط، بالاغتسال، وكذلك الوضوء، ويأمرنا الإسلام كذلك بالنظافة عموما، إن الله جميل يحب الجمال،
واللقمة إذا سقطت يزال ما بها من أذى
ويأكلها طيب،
وبعد أن يسمي.
نعم. إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، ويأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن ننظف بيوتنا، نظفوا أفنيتكم، لا تتشبهوا باليهود، كأن اليهود في ذلك الزمان كانوا مشهورين بالدنس والقذارة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نعنى بصحة البيئة، صحة البيئة، فأنهانا عليه الصلاة والسلام عن قطع الشجر الذي يستظل به الناس، ينهانا عن التخلي في موارد الماء وفي الظل وفي قارعة الطريق،
خلي قضاء الحاجة يعني.
نعم قضاء الحاجة، التبول أو التغوط في أماكن الظل أو في قارعة الطريق أو في موارد الماء، هذا أيضا من الصحة الوقائية. كذلك العناية بالتغذية، ينهانا ديننا عن الأشياء المضرة كالميتة والدم ولحم الخنزير وشرب المسكرات وتناول المخدرات، كل ما فيه ضرر ولو كان مباحا. يعني مثلا لو أن الطبيب نهاني عن السمن أو نهاني عن العسل وهما من أطيب الأغذية، لكن علم بأن ضررا سيلحق بسبب صحي، فإن هذا يكون ممنوعا في الشرع، لأنه لا ضرر ولا ضرار، يعني ممنوع على الخاصة ليس ممنوعا على العامة. وكذلك قضية الصحة الجنسية، النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم يقبح لنا الزنا، يقبح لنا إتيان الذكران، ويبين بأن المصرف الطبيعي لهذه الشهوة الفطرية إنما هي في الأزواج، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا الكلام مهم. الآن تجد
نعم
بعض السفهاء يخرج ويطالب بحقوق المثليين، وأن الاعتراض على هذه الحقوق إنما هو يتعارض مع
المواثيق الدولية
المواثيق
والقانون.
الدولية والقوانين العالمية، وأن هذه مصادرة للحرية إلى آخر هذا الكلام الساقط.
وهو ينزعج من مخالفة المواثيق الدولية ولا ينزعج من مخالفة
الشريعة
الشريعة
الإلهية،
الإسلامية.
نعم صحيح،
نعم
الشريعة
الشريعة الربانية.
الربانية، بل الفطرة السوية، يعني حتى غير المسلمين الأسوياء منهم ممن لم تدنس فطرتهم فإنهم يستقبحون هذا الفعل. فالصحة الجنسية أيضا من سبل الوقاية. كذلك الصحة النفسية، الإسلام ينهانا عن الجزع، عن الهلع، عن التسخط، عن العجلة.
حتى في الدعوة فلعلك باخع نفسك على
نعم
آثار.
نعم حتى في مجال الحرص على الدين وكذا، ويأمرنا بالصبر والاحتساب، ويقول لنا إن مع العسر
يسرى.
يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يرى صحابيا جالسا في غير وقت الصلاة يسأله، فيقول له: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون علي. فيقول له: ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله همك وأبدلك فرحا؟ فيعلمه دعاء معروفا. والصحابة يقولون له: يا رسول الله، ألا أفلا نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فالصحة النفسية أيضا في ديننا مطلوبة. كذلك اللياقة البدنية، النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل المضمرة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وكان يسابق على الأقدام والرماية: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ثم يعطي الأوسمة: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة. فيبين الفائز بتلك المسابقة. وعمر رضي الله عنه يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية والنزو على الخيل أو ركوب الخيل. هذا كله من باب الوقاية. أما بعد ذلك من باب الصيانة، صيانة صحة الإنسان بمنع انتشار العدوى، بمنع انتشار العدوى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. يقول ينهى صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مصح. عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لما خرج في طريقه إلى الشام، حتى إذا بلغ بلدا يقال لها سرغ قريبا من الشام، لقيه أبو عبيدة ومن معه من القادة، وأخبروه أن الوباء قد وقع في أرض الشام الذي هو الطاعون. فعمر رضي الله عنه جمع المهاجرين فاستشارهم فاختلفوا. قال بعضهم: نرى أنك قد خرجت لأمر فلا ترجع دونه. وقال آخرون: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم دعا بالأنصار فكان قولهم كقول المهاجرين، قال: ارتفعوا عني. ثم دعا بالمشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فلم يختلف عليه رجلان، قالوا له لا تقدم على هذا الوباء. فعمر رضي الله عنه استقر عنده بأن هذا هو الرأي الصواب، وصاح في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا. فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال أوه، لو غيرك قالها. طبعا هنا جواب الشرط محذوف، قيل تقديره لو غيرك قالها لما كان غريبا، أما أنت الرجل الفقيه العالم، وقيل لو غيرك قالها لأوجعته ضربا. لكنه طبعا يجل أبا عبيدة
أمين هذه الأمة.
أي نعم.
نعم.
فقال له لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله.
إلى قدر الله.
أرأيت لو أن لك إبلا نزلت بها واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى مجدبة، أليس إذا رعت في الخصبة كان بقدر الله وإذا رعت في المجدبة كان بقدر الله؟ قال له بلى. فرجع عمر، فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع وأنتم خارجها فلا تدخلوها. هذا مبدأ الحجر الصحي الذي تعمل به الدول إلى يومنا.
إذن نواصل في هذا الحوار لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن منهجية الإسلام في التعامل مع الأمراض سواء كانت عادية أو معدية، وذكرتم أنه أصلا قبل المرض يتعامل الإسلام بمنهج الوقاية ثم منهج الصيانة، ثم حينما يعني في منهج الصيانة أهم مبدأ هو منع العدوى، وإذا وقع يعني الوباء أو الطاعون أو البلاء في أرض أن لا يدخلها من هو خارجها ولا يخرج منها من هو في منطقة البلاء. هل هناك أيضا يعني منهجيات إضافية يتعامل بها الإسلام مع الأمراض؟
أي نعم، قضية التداوي بالأسباب العادية المادية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد مريضا قال أدعوا بالطبيب، يعني إيتوا بالطبيب. قالوا وأنت يا رسول الله تقول هذا؟ قال لهم نعم، فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحد هو الهرم. الهرم بمعنى الشيخوخة، هذه خلاص ما عندها دواء. والنبي عليه الصلاة والسلام في نفسه إذا مرض ما كان يداوي نفسه، بل كان يأتي الناس من نواحي الجزيرة العربية فينعتون له الأدوية، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأنا أحفظ، إن تحفظ هذه الأدوية التي تنعت للأمراض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأخذ بالأسباب المادية وكذلك بالأسباب الشرعية، الدعاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضا قال لا بأس، طهور إن شاء الله، ولربما قال كفارة وطهور، وكذلك كان ينفس له في الأجل لعلك تعمر طويلا فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لما قال له سعد يا رسول الله قد نزل بي ما ترى وما أراه إلا الموت، يعني ده مرض الموت، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له والله فعلا ده، لا، وإنما قال له بل لعلك تعمر طويلا فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
بينما يعني يزيد من الأمل للمريض
يزيد
بحيث
من
يساهم
الأمل
في شفائه،
ولو كان المرض يعني مرضا شديدا أو مرضا مخوفا. ولذلك يعني قالوا بعض الحمقى عاد مريضا فخرج فعزى أهله، فقيل له ما مات؟ قال سيموت إن شاء الله، يعني ميت ميت. وآخر عاد مريضا فقال له أوصي، يعني أنت موضوعك انتهى، فقال له وصيتي ألا تدخل عليها، يعني كتر خيرك. ولذلك من آداب عيادة المريض التنفيس له في الأجل. كذلك من الأسباب الشرعية الرقية، الرقية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده على موضع الألم ويدعو، علمنا بأن نقول للمريض 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وأخبرنا بأن الإنسان إذا قال هذا الدعاء عند مريض لم يحضر أجله فإن الله جل جلاله برحمته يشفيه. وكذلك تحدث المريض بما يزرع الأمل في قلبه، بأن ناسا كثيرين قد أتاهم هذا المرض فشوفوا بإذن الله.
لكن إذا كان المصح لا يدخل على المريض كيف سيقول له هذا الكلام؟
الآن طبعا ممكن بالتلفونات بكذا،
أم أن المقصود بهذا في الأمراض المعدية تحديدا يبتعد عنها؟ يبتعد
طبعا الابتعاد في الأمراض المعدية، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على هؤلاء
ويعود المرضى
ما إلى ذلك.
طيب هذا العمل بالأسباب والأخذ بكل هذه كيف نفهمه في إطار حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا عدوى ولا طيرة، وكأن هناك أصلا موضوع العدوى المفروض المسلم لا يعني يأخذ به؟
نعم صحيح، هو هذا الحديث يعني يأخذونه مبتورا، ولو أنهم أخذوه كاملا فالمعنى يتضح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فأشرح بس هذه الكلمات.
لا بد أن تشرح هي
العدوى معروفة. بالنسبة للهامة، الهامة المقصود بها البومة. بعض الناس إذا خرج رأى بومة أو رأى غرابا أو كذا أو سمع نعيق الغراب يقول يعني ده يوم ما كويس يرجع، أو إذا سمع كلمة سفرجل يقول سفر وجلاء، أو إذا سمع كربلاء يقول كرب وبلاء، يتشاءم. فهذا المعنى قول لا هام ولا طيرة، يعني ما في تشاؤم ولا صفر. صفر الشهر المعروف، فإنهم كانوا، ولذلك بعضهم يسميه صفر الخير، هو لا صفر خير ولا صفر شر، وإنما هو الزمن ظرف للحدث لكن ما عنده تأثير على يعني وقوع الحدث أو دفعه، إنما كله بقدر الله عز وجل. الصحابة لما سمعوا هذا الكلام قالوا يا رسول الله فإنا نرى البعير السليم يعديه البعير الأجرب، يعني كيف تقول لنا لا عدوى عندنا بعير في عنده جرب فينتقل هذا الجرب للسليم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم فمن أعدى الأول؟ معنى ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ليس مرادا منه نفي
العدوى
مطلقا، وإنما المراد نفي أن يكون للعدوى تأثير بذاتها،
وإنما هو قدر الله يصيبه،
هو قدر الله
قد يأتي عن طريق العدوى أو غير العدوى.
نعم، ولذلك قال فمن أعدى الأول، إذا كان أصلا العدوى يعني البلاء محصور فيها، طيب البعير الأول هذا من الذي يعني أعداه؟
وبالتالي كلمة لا عدوى هنا هي تأتي في السياق العقدي وليس في السياق الصحي.
في السياق العقدي والسياق النفسي. السياق العقدي أن تعتقد أن الفاعل هو الله،
نعم،
وأن المؤثر هو الله جل جلاله. ثم السياق النفسي ألا تعيش في هلع، لأن الإنسان إذا صار خائفا من العدوى ومتوجسا، ولذلك تجد بعض الناس إذا سلم غسل يده، وإذا واحد هكذا فإنه يصيبه ما يصيبه من الهلع. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الكل بقدر الله جل جلاله،
وأنك تأخذ إذا أخذت بالأسباب خلاص يعني تنتفي هذه الأمور. هل يعني البعض يسأل يقول يعني هل يصح أن نقول أن كل هذه الأمراض والأوبئة إذا نزلت هي غضب من الله عز وجل وعقوبة، أم أنها جزء من أقدار أو جزء من ما يصيب، يعني جزء من منغصات هذه الدنيا؟
والله هو المصائب أقدار والعقوبات أقدار، ولذلك علماؤنا لما قسموا العقوبات قسموها إلى عقوبات قدرية وعقوبات شرعية. العقوبات الشرعية المتمثلة في الحدود والتعازير، أما العقوبات القدرية فهي ما يصيبك من هم، من غم، من نصب، من وصب، من تسلط للأعداء،
أو زوال البركة من الرزق،
من زوال البركة من الرزق، ما إلى ذلك. والقرآن الكريم يبين بأن الله جل جلاله لا يبتدئ عباده بالشر، قال جل من قائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك يا أخي يعني خير خلق الله بعد الأنبياء وهم الصحابة رضوان الله عليهم، لما أصيبوا يوم أحد بالذي أصيبوا به وقال قائلهم أنى هذا، قال الله عز وجل: هو من عندي
أنفسكم
إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فالآية أثبتت القدر وأثبتت أن هذا القدر إنما كان جزاء على مخالفة حصلت، مخالفة وقعت. إذا قتل من الصحابة 70 وجرح آخرون، والنبي صلى الله عليه وسلم شجت جبهته وكسرت رباعيته ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه الشريفتين وجحشت ركبتاه عليه الصلاة والسلام، والله جل جلاله يقول:
ما معنى جحشت ركبتاه؟
يعني جرحت. نعم، والله جل جلاله يقول: ومن عند أنفسكم. وها هنا أيضا شيء مهم، بأن البلاء إذا نزل فإنه قد يعم، لذلك ربنا قال: واتقوا فتنة
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة،
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإنه يوم أحد ما كلهم وقعوا في المخالفة، فإن عبد الله بن جبير رضي الله عنه بقي على الجبل ينادي في الناس: ويحكم لا تعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ومن كانوا حوله ما فروا بل ثبتوا، ومع ذلك المصيبة وقعت على الجميع.
نعم. هنا يعني ما هو الواجب المنوط الذي يفرضه الإسلام على الحاكم في 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 مثل هذه الحالات، حيث حصلت كوارث أو زلازل أو أوبئة أو ما شابه هذا؟
نعم، هو أولا ينبغي أن يعلم الحاكم أن عليه من الواجبات ما ليس على غيره، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الناس في المدينة وجبة يعني صوتا مفزعا ففزعوا وخرجوا، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا على فرس لأبي طلحة عريا يعني ما عليه سرج، يقول: لن تراعوا لن تراعوا. النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ما سمع هو كان أول الخارجين، ذهب واستجلى حقيقة الأمر ثم رجع يطمئن
الناس،
الرعية يطمئن الناس. فالحاكم لا يقبل منه أن ينزوي، ولا يقبل منه أن يسكت، ولا يقبل منه أن يغض الطرف وكأنه في عالم آخر، هذه واحدة.
نعم.
ثم الشيء الثاني، يعلم بأن الله جل جلاله سائله عن تلك الأنفس جميعا، كما قال عمر رضي الله عنه: لو أن بغلة بشط الفرات عثرت لسأل الله عنها عمر، لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر. هذه النفسية التي ينبغي أن يعيش بها الحاكم، بأنه مسؤول عن كل شيء. ثم ثالثا، ينبغي له أن يعلم بأن حفظ النفوس في ديننا شأنه عظيم، حفظ الأنفس هذه من الهلاك ومن العطب شأنه عند الله عظيم، ولذلك ما ينبغي التهاون بها ولا التفريط فيها. لأن أحيانا نسمع أن بعض الناس يقول: يعني ما ضرنا لو هلك 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، فالناس
كثر.
نعم، الناس كثير. لا، القضية ليست، النفس الواحدة عند الله عظيمة، لذلك من قتل نفسا هذه النفس قد تكون طفلا رضيعا،
لكن هو هنا لن يقتل، يعني هذا هو قدر يأتي ووباء يأتي، يعني هو
هذا الوباء إذا لم تكافحه ما المفروض أن تواجه قدر الله بقدر الله. يعني هذا القدر الوباء أيضا من القدر الدعاء، من القدر الحجر، من القدر الصيانة والوقاية، فإننا نواجه قدر الله بقدر الله، كله من قدر الله. فهذا هو المطلوب من الحاكم، أن يستنفر يعني قواه وأجهزته، وأن يسهر على تأميني الناس وتسكيني روعهم وإلقاء الطمأنينة فيهم بالأخذ بالأسباب، يعني ما يكون مجرد يعني تطمينات تصدر من هنا وهناك، لا، يكون هناك أخذ بالأسباب.
نعم. قد يتبادر الذهن سؤال، يعني يقول يعني الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وهم يعني خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا يعني وقع على بعضهم يعني قضية الوباء الطاعون والموت بهذا الوباء، وبالتأكيد لهم من الدعاء والخيرية والمنزلة الشيء الكبير يعني.
طيب، من هم خير من الصحابة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ أليس ما أصاب أيوب عليه السلام بلاء؟
لكن كشف في النهاية ولم يمت به.
نعم، وما أدراك، هذا أيضا يكشف. ما أصاب الأنبياء صلوات الله عليهم من تسليط الأعداء، حتى إن بعضهم قد قتل، وكأي من نبي قتل، ترى متواتر معهم نبيون كثير، وكأي من نبي قتل، ها هنا يعني يمكن أن نقف على هذا، ومعلوم بأن الله جل جلاله قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقتلهم الأنبياء بغير حق. فالأنبياء منهم من تسلط عليه أعداؤه فقتلوه، ومنهم من تسلط عليه أعداؤه فحبسوه. ولذلك نقول هذا البلاء قد يكون لرفع المنزلة عند الله عز وجل، الله سبحانه يريد أن يرفع منزلتك. مثلا أمنا عائشة رضي الله عنها ما أصابها بلاء عظيم، يعني الحديث الناس في عرضها، ومعلوم بأن المرأة خير لها أن تموت من أن يتكلم الناس أنها قد فحشت، ومع ذلك رضي الله عنها
يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا،
نعم مريم، نعم تمنت الموت، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ومع ذلك الله جل جلاله يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
نعم. في مثل هذه الحالات من الأوبئة والزلازل يعني نجد هناك منهجيتين تتخذها بعض أو يتخذها بعض الوزراء. بعضهم يعني يأخذ منهجية طمس المعلومات وإخفائها والتهوين من شأنها، وأن البلد بخير وأن الوضع مستتيب وغيرها، ومنهجية أخرى لا، يعني أحيانا ربما حتى أن البلد لم تحصل فيه إصابات ويبدأ بذكر بعض الإصابات. يعني ما هو النظرة الشرعية لهذين التصرفين؟
نعم، كلاهما مذموم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أما هذا الذي بتعبير الناس عندنا يغطغط ويطبطب ويطمس وحتى تقع الواقعة، هذه قد عانت منها البلاد وما عانت. ولذلك مثلا قضية الندرة الخبز وشحه، حتى أصبح الناس يوما من الأيام ما وجدوا رغيفا يأكلونه، خرج الطلبة من المدارس في عطبرة، وخرج العمال من الورش، ما وجدوا شيئا يفطرون عليه. وبعد ذلك الوالي خرج قال نحن منذ 3 أيام ما عندنا ولا جوال دقيق. طيب سبحان الله، يعني فيما سكوته، وكنت تصبر على ماذا؟ هذه البطون إذا جاعت.
لكن ربما يعني يبرر هذا الوزير أو هذا المسؤول بأنه يعني يحافظ على اقتصاد البلد من هزة، أو يحافظ على بعض يعني.
لكن يا أخي موت النفوس جوعا، يعني أي اقتصاد تحافظ عليه؟ هذه النفوس لو ماتت جوعا لابد أن تتخذ التدابير، وهذا ليس عيبا بأن
هل لو كان يتخذ التدابير لكنه يحجب المعلومات،
يعني يحجب المعلومات عن عامة الناس معقول، لكن يحجب المعلومات عن أصحاب القرار وعمن يملكون مساعدته في اتخاذ تلك التدابير فهذه خيانة. ولذلك هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فهذا جانب. والجانب الآخر هذا الذي يروع، يخرج على الناس ويقول هناك اشتباه في إصابة. طيب يا أخي، إذا كان اشتباه لما تتكلم بها؟ ويترتب على ذلك التضييق على المسافرين والتضييق على رعيتك في البلاد الأخرى، ويترتب على ذلك إلقاء الهلع والجزع بين الناس، هذا كله يعني شرور يجر بعضها بعضا.
نعم
نعم، فكلا التصرفين غير محمود ولا مطلوب.
والمطلوب أن المسؤول يكون واضحا مع الشعب بالقدر الذي يحتاجونه، وأن يتخذ جميع الوسائل
التدابير،
والتدابير.
وأن يبذل جهده، وأن
نعم
يستفرغ وسعه، وأن يستعين بكل وسيلة لدفع البلاء عن الناس.
نعم في هذا الوباء اللي هو كورونا الذي حصل، وجدنا هناك تباين في طريقة تعامل بعض الدول. هناك من الدول التي سارعت بسحب رعاياها من الصين باعتبارها البلد الأكثر يعني إصابة، وجلبهم إلى البلاد عاجلا تحت مظلة الحفاظ عليهم من هذا الوباء. وهناك دول أخرى لا، اكتفت فقط بإعلان تنبيه للمواطنين بأن يأخذوا حذرهم وهم هناك، ولم تتكفل بإعادتهم إلى بلادهم. أي التصرفين هو الذي يتماشى أكثر مع الشريعة؟
نعم، هو طبعا ما يخفى عليك بأن الصين يعني بلد يعني شاسعة ومترامية، فإذا كان الحديث عن المكان الذي وقع فيه هذا الوباء فالتصرف الأول أصوب، لأنه ما يسحب من كان فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بألا يدخلها من كان خارجها وألا يخرج منها من كان
يعني
داخلها.
التصرف الأصح والأقرب أنه إذا كانوا هناك رعاية في منطقة الوباء
أيوه،
أن لا يعادوا إلى البلد. نعم
يتركوا ويواجهون قدر الله بقدر الله بالأسباب التي سبق ذكرها.
نعم
أما إذا كان هؤلاء الرعية في أماكن أخرى من الصين فلا شك أن الاحتياط سحبهم، والاحتياط إعانتهم على الخروج
طيب،
من
هل هنا الحاكم يقول مثلا إذا كانت دولة فقيرة يقول يعني أنا ليس لي إمكانية، الذي يريد يرجع منهم يرجع على حسابي. طبعا وفيهم طبعا الطالب، وفيهم الذي اصلا ليس له
يجب
امكانيه.
عليه أن يبذل ما يستطيع يعني. ولذلك العلماء رحمهم الله لما تكلموا عن الأسير في أيدي الكفار قالوا ينبغي السعي في تخليصه بكل سبيل حتى لو أتى ذلك على كل درهم في بيت مال المسلمين. وظننا بأنه لو دعا الناس للمساهمة يعني في مثل هذا الأمر فلن يتأخروا، فليست القضية محتاجة إلى ميزانية لا محدودة، وإنما هي في النهاية تدبير تذكرة الطائرة ليس إلا. ثم بعد ذلك إذا وصل هؤلاء أيضا فلا بد أن يستقبلوا بالاحتياط اللازم، يعني بالفحص المطلوب من أجل أن نضمن ألا تنتقل العدوى إلى غيرهم إن كان ثمة إصابة.
طيب هنا عندي سؤال من إبراهيم عبد المجيد يقول: ما هو واجبنا الشرعي تجاه إخواننا ممن ظلوا محبوسين في المدن الصينية التي تعاني من مرض كورونا؟
نعم، هذا الذي ذكرته الآن، يعني إذا كان في إمكانية للاتصال بهم وأمرهم بالرضا بقدر الله عز وجل والصبر والاستعانة بالدعاء وما إلى ذلك، هذا من باب المداواة النفسية لهم. ونخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي بالطعن والطاعون. قيل له: يا رسول الله هذا الطعن، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير، من صبر عليها فمات لقي الله شهيدا، ومن فر بها كان كالفار من الزحف. يعني الذي يتأكد، والحديث صحيح، الذي يتأكد بأن عنده طاعون ثم ذلك يتعمد
السفر،
يعني السفر والتنقل وكذا، فإنه كالفار من الزحف. الذي
والفار من الزحف حكمه
كما قال ربنا: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فما يجوز إنسان إذا علم أنه مصاب بأن يخرج من تلك الأرض التي وقع فيها الوباء.
نعم، وكيف نفهم هذا القضية الطاعون، هلاك أمتي بالطاعون؟ ألم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تؤخذ أمته بسنة؟
أي نعم، لا يقصد هلاك أمته يعني هلاك الأمة عموما، وإنما يقصد بأن أكثر الموت الذي يقع في هذه الأمة بالطعن، أي بتسلط الأعداء،
القتال، القتل،
أي في القتال، أو بالطاعون، هذه الأمراض المميتة،
فتميت أجزاء يعني عدد من الأمة لكن ليس كل الأمة.
لا يعني كالذي حصل في الشام، مات خيار الناس كأبي عبيدة ومعاذ بن جبل رضوان الله عليهما، وحتى إن معاذ لما أصيب بالطاعون يعني قالوا طعن في إبهامه، فكان يقبلها ويقول: اللهم بارك لي فيها. فقيل له: كيف تقول ذلك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها شهادة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل لتكون كلمة الله العليا. قال: إذن شهداء أمتي قليل، ولكن عد ستة، ولكن الغريق شهيد، والحريق شهيد، والمهدوم شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع، وفي الرواية الأخرى يقتلها ولدها، أي في الولادة.
في الولادة.
أي نعم.
نعم. هنا سؤال رامي حمدان يقول: هل من مات بمرض كورونا شهيد؟
الآن ذكرت لك أنه يعني هو الحافظ.
لا، هو اعتبار أنه مرض كورونا ليس مبطونا، يعني هو.
أي نعم، لكنه مطعون. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: قال بعض أهل العلم بأن هذه الميتات الستة يجمع بينها الشدة، فيقاس عليها كل ميتة فيها شدة. يعني الآن الذين يموتون في حوادث يعني السيارات، والذين يموتون بالكهرباء، والذين يموتون بأن يقع من شاهق، طبعا ليس منتحرا لكن بغير يعني إرادة منه، كل ميتة فيها شدة فإنها إن شاء الله
أن تكون شهادة.
عسى أن تكون شهادة.
الأخ مهند جمال يقول: يا ريت توضح للناس الفرق بين البلاء والعقاب، لأنهم أصبحوا يشككون في أمر الدين، إذا اختلف العلماء في تصنيف أمر هل هو عقاب لغير المسلمين أم هو بلاء للمسلمين، فحينما يسقط ملهى ليلي على المتواجدين داخله تجد الناس تصفه بالعقاب، وعندما تسقط رافعة الحرم على الحجيج يقول هذا ابتلاء وسوء إدارة من قسم الهندسة، فيستهتر المستهترون بهذه الأحداث ويقللون من شأن الدين رغم أنها من سنن الحياة.
نعم، ليس ثمة موجب للاستهتار ولا للتقليل من شأن الدين، بل الناس يحكمون بالظاهر بأن هؤلاء كانوا في معصية، كانوا مقيمين على معصية لله عز وجل ومحادة الله، وأن هؤلاء مثل الذين كانوا في الحرم هم في طاعة،
وبالتالي هذا الذي في المعصية من العقوبة أن يموت عليها.
نعم،
وهذا الذي في الطاعة من الابتلاء أن يموت بهذا،
ومن الرحمة هذا حسن خاتمة.
نعم.
إنسان يموت في أحب البقاع إلى الله عز وجل وهو غالبا في طاعة، إما أنه في صلاة أو في ذكر ودعاء أو في طواف أو في قراءة للقرآن ونحو ذلك. فلذلك ما يعني سبحان الله هؤلاء يعني فيما يستهترون.
نعم. هنا سؤال من محمد فاروق يقول: ماذا نسمي القدر الذي أوقعه الله بالصين؟ ربما أيضا يشير لقضية العقوبة والابتلاء. نعم. ويقول: ما الواجب على المسلمين داخل الصين وخارج الصين؟
نعم، الواجب على المسلمين في داخل الصين أن يكون ذلك بابا للدعوة، وطبعا ليس بالضرورة أن يكون ذلك خطابة أو كذا، لكن لدلالة هؤلاء يعني الأمم المسكينة التي تدور بها طاحونة الدنيا من غير التفات إلى يد الله جل جلاله الفاعلة المؤثرة في هذا الكون. معلوم أن الصين إلى يوم الناس هذا شيوعية، يعني ولو كان يعني اقتصادها قد يعني تغير، لكن الصين إلى الآن ليست هي من الدول التي يعني تعظم الله عز وجل أو لله في حياتها نصيب. فهذه فرصة للفت أنظار الناس إلى قدرة ربنا جل جلاله الإله الأعظم القادر على أن يهلك أمة من الناس في أيام معدودات يعني بفيروس أو بوباء، فهذا باب عظيم للدعوة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وقد خلت من قبلهم المثلات ويستعجلونك بالسيئة، أي بالمصيبة، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإنه لشديد العقاب.
نعم. هنا يقول: السلام عليكم، أنا مؤمن طارق طالب في الصين في مدينة بعيدة شيئا ما عن المدينة التي فيها الوباء والذي انتشر بكثرة، ورجعت إلى السودان قبل أيام بسبب مرض القاتل المنتشر وصعوبة الوضع هناك وعدم توفر الغذاء والحصار وغيره، هل هذا من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن الطاعون أنه إذا كان في بلد فلا تخرج منها، أم أنه من الفرار من قدر الله إلى قدر الله؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله على سلامتك يا مؤمن، ونسأل الله أن يقينا وإياك والمسلمين كل سوء. وقد مضى الكلام في أن الحجر قاصر على المكان أو الولاية التي نزل بها الوباء، أما أنت طالما كنت بعيدا فلا إثم عليك إن شاء الله.
الإثم يقع على من تيقن من إصابته وخرج.
نعم.
أما الذي ما كان متيقنا وخرج
لا حتى لو كان في المكان الذي حصل فيه البلاء ما يخرج.
نعم.
حتى لو لم يكن مستيقنا من الإصابة.
نعم. هناك البعض يجزم بأن هذا الذي أصاب الصين هو بسبب ما قاموا به تجاه الإيغور.
لا، الجزم ما يصح، إلا أمريكا كانت أولى. نعم. فإن جرائمها أعظم ومصائبها أكبر، وروسيا هذه التي أبادت المسلمين في حلب، ومن قبل ذلك في الشيشان، ومن قبل في أفغانستان، ومن قبل نفت الملايين إلى مجاهل سيبيريا لم أول ما قامت الثورة البلشفية، وغير ذلك من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية. هؤلاء أولى من الصين، لعل الصينيين جرائمهم حديثة، أما أولئك فهم يعني معتادو إجرام.
فضلا عن أن الإيغور أصلا يعايشون
بل
الصينيين،
الإنجليز أولى، فإن المصائب التي لحقت بالمسلمين من ورائهم يعني لا يحصيها العد.
نعم، وأيضا نقول أن الإيغور أصلا يعيشون مع الصينيين، وربما يصيبهم مثل هذا
صحيح.
الوباء،
صحيح.
وبالتالي هو يقع هذا الوباء، يقع في نفس الأرض، لكنه يقع على الكافر عقوبة لما يصيبه فيه من ألم وأذى، ويقع على المسلم ابتلاء لما يكسب من ورائه من حسنات بسبب الصبر
حسنات
وما شابه.
وتكفير سيئات ورفع درجات وحصول محبة الله.
ونحن على مشارف ختام هذه الحلقة، هل هناك فوائد نستخرجها من قصة سيدنا أيوب عليه السلام، يعني في التعامل مع المرض أو وقفه؟
ما في شك، أول هذه الفوائد يعني منزلة الصبر، فإنها من الدين بمنزلة عظيمة. وكما قال ابن القيم رحمه الله، يعني تأملت الصبر في القرآن فوجدته في أكثر من 90 موضعا، ويكفينا قول ربنا جل جلاله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم ثانيا، الإنسان إذا نزل به بلاء فإنه يحمد الله على 3، كما قال يحيى بن معاذ رحمه الله، يحمد الله على أن البلاء ما كان في دينه، ويحمد الله على أنه ما كان أعظم، ويحمد الله على أنه قد ساق له به الأجر والثواب. هذا في حق المسلم. ولذلك يعني بعض الصالحين، وهو مطرف ابن الشخير رحمه الله، لما مات ولده لبس أحسن ثيابه والدهن، يعني تطيب، فلما أنكر عليه الناس قال وما لي لا أفعل، وقد وعدني ربي 3 كل واحدة أفضل من الأخرى. فقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلذلك أيوب عليه السلام كان بهذه المنزلة، إنا وجدناه صابرا. ثم بعد ذلك نستفيد أيضا للأخذ بالأسباب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. نستفيد ثالثا العناية بزوال الأمراض الظاهرة والباطنة، ولذلك مغتسل أي يزول به ما أصاب ظاهرك، وشراب يزول به ما أصاب باطنك. كأن الوقت انتهى.
نعم نعم.
طيب،
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة،
كرمكم الله.
وفي الختام يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا، فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء. وكما قيل، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.